صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم يا ابن الزهراء فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى ثم ذاك المنى، لو أن ذلك يحصل يا غريب يا مظلوم كربلاء. عبست وجوه القوم والعباس فيهم ضاحك متبسم، قلب اليمين على الشمال وغاص في الأوساط يحصد في الرؤوس ويحطم. وثنى أبو الفضل الفوارس نكصاً، فرأوا أشد ثباتهم أن يهزموا، ما كر ذو بأس له متقدما إلا وفر ورأسه المتقدم. وتشتكي العطش الفواطم عنده وبصدر صعدته الفرات المفعم. قسما بصارمه الصقيل، وإنني في غير صاعقة السماء لا أقسم، لولا القضاء لمح الوجود بسيفه، والله يقضي ما يشاء ويحكم. حسمت يداه المرهفات، وإنه وحسامه من بأسهن لأحسم. وهوى بجنب العلقمي وليته للشاربين به يدام يدام. يا العلقم ومشى لمصرعه الحسين وطرفه بين يا لا الخيام وبينه وبينه متقسم الفايا محجوب الجمال كأنه قمران بمنحطم الوشي الوشيج ملثم قد رام يلثمه فلم ير موضع لم يدمه حر السلاح فيلثم فأكب منحنيا عليه ودمعه صبغ البسيط كأنما يا هو عن دم نادى وقد ملأ البوادي صيحة صم يا الصخور لهولها لهولها تتألم أخاي يهنيك النعيم ولم أخل ترضى بأن أرزى وأنت منعم أخاي من يحمي بنات محمد إن كنا يستصرخن من لا من لا يرحم طفح جواد وقاف يما ودمعه يسي ينادي يا ابو فاضل علينا حاطت ياه اليباري هالحرام لو هودل وانا بعد ساعة على التربان لاز قال لا يا خويا وين بات ترك طرح قال لا يا خويا انقطعت جفوفي وترك لا سلم جفي كان للبرق نشر ورديت للخيمة وجود المايسة قال لا يا خويا ابو الفضل في وين لتشفو قال لا يا خويا تقطعت ما بين لص دمي على عيني جماد يا حسين ماش نشف دمومي يا بقية آلها قال لا لغسل بدمع دموم أنا تمنيت كان لها الأرض ربي يدو أنا تمنيت كان لها الحريم الله يدو لكن يا خويا بهالأرض يومي ويا وتضيع من عقبي وعقبك هالفوا تخسر على عضيد يوادع وصعد انفا يا جمرة الكون الذي ما قط تندى فقدك حنا ضلوع وكسار ظهري يا عب طاح العلم وتفلتت من العزاء لكنما الحكم والأمر لله وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد أيام قلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. قال الله العلي العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. نوروا قلوبكم برفع الصوت بالصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. موضوعنا في هذه الليلة بعنوان ملاحظات منهجية في تشكيكات الملاحدة في وجود الله تبارك وتعالى. نتكلم في هذا الموضوع ضمن ملاحظات ثلاث، وقبل أن نذكر هذه الملاحظات أذكر الطريقة التي سوف نسير عليها إن شاء الله في الموضوع. في البداية سوف نذكر الملاحظة ونحدد المراد منها، ثم بعد ذلك نذكر مثال للملاحظة ونعلق. نأتي عند الملاحظة الأولى وهي الازدواجية المنهجية. الباحث إذا أراد أن يبحث في أي مسألة أولا عليه أن يحدد المنهج في تلك المسألة، كيف يبحث تلك المسألة، ثم ينبغي عليه أن يلتزم بالمنهج الذي حدده في المسألة محل البحث وفي نظيراتها التي تشترك معها، ولا يجوز له. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. ولا يجوز له أن يقبل هذا المنهج في بعض المسائل ويرفض المنهج في مسائل أخرى ينبغي أن تعالج بنفس المنهج، وإذا فعل ذلك تكون عنده ازدواجية في تطبيق المنهج. مثالنا على هذه الملاحظة هو أننا نحن المؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى نستدل على وجود الله عز وجل بدليل ننتقل فيه من الأثر إلى المؤثر. نستدل بوجود السماوات والأرض وما فيهن من الموجودات على وجود الله تبارك وتعالى. والقرآن الكريم والأئمة صلوات الله وسلامه عليهم اهتموا اهتماما بالغا بهذا الدليل، دليل الانتقال من الأثر إلى المؤثر. القرآن الكريم يقول: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول: البعرة تدل على البعير، أثر الأقدام يدل على المسير، أفهيكل علوي بهذه اللطافة ومركز سفلي بهذه الكثافة لا يدلان على اللطيف الخبير. الديصاني قال للإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه: ما الدليل على وجود الله؟ فقال له الإمام: وكانت بيده بيضة. هذا حصن له جلد غليظ، وتحت الجلد الغليظ جلد رقيق، وتحت الجلد الرقيق ذهبة مائعة وفضة ذائبة. لا الذهب المائع تختلط بالفضة الذائبة ولا الفضة الذائبة تختلط بالذهب المائع على حالها، لم يخرج منها مصلح فيخبر عن صلاحها، ولا دخل فيها مفسد فيخبر عن فسادها. لا يدرى ألذكر خلقت أم للأنثى تنفلق عن مثل ألوان الطواويس. هل هي التي صنعت نفسها بهذه الدقة وبهذا النظام وبهذا التلون والجمال؟ الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يبين في هذه الرواية نكتة دقيقة جدا، وفيها رد على الأحيائيين التطوريين الذين يذهبون إلى نظرية التطور أو الماكرو إيفولوشن، الذين يحاولون أن يصوروا وجود الأنواع الحية وما فيها من إتقان وانتظام من دون حاجة إلى قدرة عالمة حكيمة. يقولون: يمكن أن نخرج ذلك بقانون الانتخاب الطبيعي أو قانون البقاء للأقوى. الإمام صلوات الله وسلامه عليه رد على هؤلاء يقول: قانون الانتخاب الطبيعي أو البقاء للأقوى يبقي لنا الأقوى، ولكن نحن لا نشاهد في هذا الكون وجود الأقوى فقط، بل نشاهد وجود الأجمل أيضا. هناك جمال في الكون، هذا الجمال لا يمكن أن يخرج بقانون الانتخاب الطبيعي. الأقوى يمكن أن يصمد يستمر في الحياة يتطور وإن لم يكن جميلا ولو كان له لون واحد. التلون الموجود، هذا الاختلاف الذي يعكس جمال، دليل على أن هنالك قدرة عالمة حكيمة شاءت أن يكون الكون بهذا النحو من الإتقان والقوة والجمال أيضا. إذن نحن نستدل على وجود الله تبارك وتعالى بدليل ننتقل فيه من الأثر إلى المؤثر. الملاحدة لا يقبلون هذا الدليل. مثلا من الملاحدة ستيفن هوكينج صاحب كتاب التصميم العظيم، يقول هذا الدليل لا يمكن أن يقبل. لماذا؟ لأنه دليل عقلي. نحن لا ندرك وجود الله تبارك وتعالى بالحواس، نحن ننتقل من خلال الأثر إلى المؤثر بانتقال عقلي. والمنهج العلم الصحيح الذي ينبغي أن يسلك لتحصيل المعرفة هو المنهج التجريبي الذي يعتمد على الحس. هوكينج في كلامه هذا مارس الازدواجية في المنهج. لماذا؟ لأنه هناك نظريات كثيرة يؤمن بها ستيفن هوكينج، وهو ينتقل فيها بانتقال عقلي من الأثر إلى المؤثر. من ذلك نظرية الأوتار الفائقة التي يؤمن بها ستيفن هوكينج. ستيفن هوكينج يقول هذا الكون بما فيه من أجسام عظيمة يتكون من أجزاء صغيرة، هذه الأجزاء ليست على هيئة كرة، ليست كترونات أو كواركات، وإنما هي مجموعة من الأوتار الدقيقة التي لها طول تتذبذب، ومن ذبذباتها تتشكل الجسيمات الدقيقة التي تشكل هذه الجسيمات الكبيرة. ستيفن هوكينج عنده كتاب اسمه تاريخ موجز للزمن، في صفحة 293 ذكر أن نظرية الأوتار الفائقة إلى الآن لم يتوصل العلم إلى إمكانية أن ترصد بالحواس. هذا الوتر الدقيق إلى الآن لم يدرك بالحس، لا يوجد عندنا جهاز رصد دقيق يصور لنا هذا الوتر الدقيق المتناهي في الصغر. كيف تعرف العلماء على وجود هذا الوتر بما فيهم ستيفن هوكينج؟ تعرفوا من خلال مجموعة من الظواهر والمعطيات الحسية لا يمكن أن تفسر إلا إذا قيل بأن البنية الدقيقة للأجسام عبارة عن وتر. إذن هو انتقل من الأثر إلى المؤثر، اعتقد بهذا الوتر وهو لم يره، لم يدركه بحواسه، وإنما رأى مجموعة من الآثار الحسية. هذا ما يصنعه الإلهي فيما إذا استدل على وجود الله تبارك وتعالى. نحن لا نرى الله بحواسنا، ولكن نرى الآثار، نرى الظواهر التي تدل على وجود الله تبارك وتعالى. الأسلوب هو الأسلوب، المنهج هو المنهج، ولكن هناك ازدواجية عند هوكينج. تقبل هذا الدليل في مسألة ولكنه رفضه في مسألة وجود الله تبارك وتعالى. الأمر كذلك بالنسبة إلى نظرية الانفجار العظيم أو البيج بانج، هو يؤمن بهذه النظرية، يقول أصل الكون جسيم صغير انفجر قبل 13.7 مليار سنة. من عمره طويل يمتد إلى لحظة حدوث الانفجار حتى يخبرنا بما رآه في تلك اللحظة؟ لا يوجد أحد. العلماء استندوا إلى مجموعة من الآثار الحسية، مثلا ظاهرة الانزياح الحمراء التي أدركها هابل، أو وجود عناصر لا يمكن أن تتشكل إلا في حرارة فائقة في مناطق باردة من الكون، فقيل كان الكون تسيطر عليه حرارة، وفترة سيطرة الحرارة هي الانفجار العظيم. مجموعة من الآثار انتقلوا من خلالها إلى القول بوجود انفجار لم يدركوه بحواسهم. هذا الأسلوب بعينه هو الأسلوب الذي سلكه الإلهي، ولكن الملحد يمارس ازدواجية في المنهجية. بالنسبة إلى حقائقه يقبل الأسلوب العقلي والانتقال من الأثر إلى المؤثر، إلى المؤثر. إذا جاء عند مسألة وجود الله تبارك وتعالى يرفض ويقول هذا الدليل عقلي وينبغي أن لا نؤمن إلا بما ندركه بالحواس. الملاحظة الثانية هي المزاجية وتطبيق الرغبات النفسية في المنهج العلمي. الباحث المنصف المتوازن ينبغي أن يكون مخلص للحقيقة في البحث، يكون طالبا للحقيقة ويقبل الدليل مهما كانت نتيجته. إذا كانت المقدمات صحيحة، علاقتها بالنتائج علاقة صحيحة، يقبل النتيجة. بعض الملاحدة لا يلتزم بمهنية البحث العلمي، هو يريد أن يكون ملحد، لا يريد أن يتقيد بأحكام الدين، يريد أن يفجر أمامه، لا يريد أن يضع على نفسه تكاليف تلزمه بأعمال معينة، يريد أن يكون حر مطلق العنان، هو مع شهواته، لا تحد شهواته حدود. فتراه يتعالى على البرهان العلمي ويحاول تطبيق الهوى والمزاجية عندما يكتب بحث أو يلقي بحث. من هؤلاء ريتشارد دوكنز، صاحب كتاب وهم الإله أو الجين الأناني. ريتشارد دوكنز عنده محاضرة مرفوعة في اليوتيوب تحدث فيها عن أصل الكون، هل للكون علة أم لا، وجد الكون صدفة. قال توجد احتمالات ثلاثة. الاحتمال الأول أن يقال وجد الكون صدفة دفعة واحدة، وقال هذا الاحتمال باطل. الاحتمال الثاني أن يقال بوجود موجود عنده قدرة وعلم وحكمة، هو الذي خلق الكون وأوجد ما في الكون من إحكام وإتقان، وهو قال هذه النظرية ليست نظرية صحيحة. الاحتمال الثالث قال أن يقال بأن الكون وجد صدفة، أي من دون فاعل عالم قادر حكيم، ولكن لم يوجد دفعة واحدة وإنما وجد بالتدريج من خلال مليارات السنين، أخذ يتطور إلى أن صار بهذه الكيفية، وجد فيه هذا النظام ووجدت فيه هذه الأنواع الحية وما يحكم هذه الأنواع الحية من قوانين دقيقة. ريتشارد دوكنز، التفتوا بارك الله فيكم، واجه هنا مشكلة، وهي أن عمر الكون عمر قصير وضئيل جدا بالنسبة إلى هذا الإتقان والإحكام الموجود في الكون. إذا كنا نريد أن نقبل فكرة حدوث هذا الانتظام صدفة، نحن نحتاج إلى عمر طويل لهذا الكون، أطول بكثير من العمر الذي يذكره العلماء. عمر الكون كما أسلفنا 13.7 مليار سنة. الكرة الأرضية وجدت قبل 4.5 مليار سنة، يعني عمرها أقصر. أول خلية حية وجدت قبل 3.8 مليار سنة، يعني عمر الحياة أيضا أقصر وأقصر. الإنسان وما فيه من إتقان وإحكام. جده الأول حسب نظرية التطوريين طبعا وجد قبل 2,500,000 سنة فقط، هذا ما نملكه من عمر الكون، وهذا عمر قصير جدا جدا، لا يمكن أن يخرج هذا الإتقان صدفة. وهذا ما يذكره من؟ ريتشارد دوكنز في كتابه الجين الأناني في صفحة 27 تحدث عن تكوين الإنسان. قال الإنسان يتكون من 1,000,000,000,000,000 ذرة. ثم قال إذا أردت أن تكون إنسان كما يكون الباني البيت، فأنت بحاجة إلى أن تجرب في هذه الأخلاط الحيوية مدة طويلة، يبدو عمر الكون بالنسبة إليها كلمح البصر. إذا كان إنسان عاقل سوف يركب، لا يوجد من العدم، يركب إنسان مثله، يحتاج إلى مدة عمر الكون بالنسبة إليها كلمح البصر. كيف نقبل وجود كل الأنواع الحية بجميع أفراد الإنسان في 13.7 مليار سنة صدفة من دون عقل ومن دون علم؟ هو واجه مشكلة فأراد أن يتخلص من هذه المشكلة. ماذا صنع الرجل؟ قال يوجد عالم تحصل على جائزة نوبل اسمه ستيفن واينبرغ. هذا العالم أراحنا من هذه المشكلة، قال إن شاء الله في المستقبل يتطور العلم ويبين لنا إمكانية أن يوجد هذا الإتقان في هذا العمر القصير صدفة من دون علم ومن دون قدرة ومن دون حكمة. هذا الكلام نحن نذكر عليه تعليقين. التعليق الأول هو أن قوله العلم في المستقبل إن شاء الله يحل لنا هذه المعضلة يترتب عليه أثر خطير جدا، وهو انهيار جميع المعارف البشرية، لأنه من حق كل واحد منا أن يقول لن أؤمن بأن 1+1=2، لن أؤمن بأن مجموع زوايا المثلث يساوي زاويتين قائمتين، لن أؤمن بكروية الأرض، ولن أؤمن بدوران الأرض حول الشمس، لأنه ربما يتطور العلم في المستقبل وينكشف لنا أن كل هذه القضايا قضايا كاذبة. إذن هو بهذا الكلام لم يسدد إشكالا على دليل وجود الله، وإنما على جميع المعارف البشرية. التعليق الثاني هو أنه يوجد في اليوتيوب أيضا لقاء بين ريتشارد دوكنز وبين ستيفن واينبرغ الذي نسب إليه هذه الفكرة. قال لواينبرغ أنا نسبت إليك هذه الفكرة أنه في المستقبل إن شاء الله يتطور العلم ويمكن تخريج إتقان الكون من دون وجود إله. طبعا ستيفن واينبرغ أيضا ملحد. قال له ليتك لم تفعل ذلك، لأننا الآن نملك معرفة كافية عن الكون، عندنا معرفة دقيقة عن ثابتات الكون، عن الدقة والإحكام الموجود في الكون خصوصا في الكائنات الحية، ونحن فعلا في ورطة. عبر بهذا التعبير، قال نحن كملحدين نعيش ورطة، هذا الإتقان الذي يكشفه العلم لا يمكن أن يخرج ما لم نؤمن بوجود خالق، بوجود قدرة حكيمة أوجدت هذا الكون، فنحن نعيش ورطة. في الحقيقة هو جعل نفسه في هذه الورطة. ما ما الذي يمنعك أن تخرج نفسك من هذه الورطة بالإيمان بوجود الله تبارك وتعالى؟ الدليل جلي وبين، ليس لك إلا أن تؤمن إذا كنت تقول المعرفة كافية. وهذه المعرفة تقول لا يمكن تخريج الكون صدفة، إذا لابد وأن تؤمن بوجود الله تبارك وتعالى. نأتي عند الملاحظة الثالثة، صلوا على محمد وآل محمد.
اللهم صل وسلم على
باعتبار أن الموضوع ثقيل قليلا، وأيضا الليلة ليلة أبي الفاضل صلوات الله وسلامه عليه، فسوف نجعله قصيرا إن شاء الله. الملاحظة الثالثة يا إخوان هي التعويل على التخمينات والفرضيات غير المبرهنة. بعض الملاحدة إذا اصطدم بقوة الدليل الدال على وجود الله ماذا يصنع؟ يفترض مجموعة من التخمينات ويحاول أن يخرج نفسه بركوب هذه التخمينات. أذكر لك مثال، وهو أيضا ريتشارد دوكنز في نفس اللقاء الذي أجراه مع ستيفن واينبرغ، لما أن قال له واينبرغ نحن فعلا في ورطة، قال يمكن أن نخرج من هذه الورطة بفرض أكوان متعددة. إذا كان يوجد فقط كون واحد من البعيد، هذا الكون الواحد صدفة أن يتحول إلى هذه الهيئة، لكن إذا كان عندنا أكوان كثيرة جدا، يمكن صدفة يوجد من هذه الأكوان كون منتظم. وهذا نظير أن تكون عندك عملة لها وجهان، من البعيد أن ترمي هذه العملة فيتكرر مثلا خروج الوجه 5 مرات من أول محاولة، لكن إذا أخذت بالرمي ملايين المرات فإنه من المحتمل قويا أن يتكرر خروج الوجه 5 مرات على نحو التعاقب، أو أكثر أيضا من 5 مرات. الأمر كذلك بالنسبة إلى هذا الكون. لما قال هذا الكلام رد عليه البروفيسور ستيفن واينبرغ الذي هو حاصل على جائزة نوبل، قال له هذا الكلام مجرد تخمين، مجرد فرض لا يستند إلى أساس علمي. وأنت التفت لكي تجعل احتمال وجود هذا الكون قائما يقبله العقل، تحتاج إلى عدد كبير من الأكوان، وهو 10^-59. يعني 1 بجانبه 59 0. ثم قال له وإذا كان عندك علم معرفة عن الترددات في المسافات القصيرة، إذا كنت باحث هذا الموضوع الفيزيائي، فسوف تكون بحاجة إلى 100^-120، أي 1 بجانبه 120 0. ثم قال ومجرد التفكير في هذا الأمر يصيبنا بالتعب، إذ لا يمكن أن يكون عندنا هذا العدد إذا لاحظنا الطاقة والقوة الموجودة في الكون. إذن ريتشارد دوكنز أراد أن يخرج من هذه الورطة بفرض احتمال ليس مبرهن، من هو أكثر خبرة منه في علم الفيزياء يعبر عن بأنه مجرد تخمين. ما الذي يحمل هؤلاء على التخمينات ومحاولة التفلت من قبول الواقع الحق الذي توجد عليه براهين محكمة؟ سيطرة الهوى. هم لا يريدون أن يلتزموا بدين، لأن الالتزام بالدين تترتب عليه لوازم. لهذا الكثير من الذين يرفضون الدين ليس رفضهم للدين من منطلق علمي. البعض يروج أن الإلحاد يدور مدار العلم، كلما انتشر العلم انتشر الإلحاد، وكلما انتشر الجهل انتشر الإيمان بوجود الله تبارك وتعالى. الأمر ليس كذلك. 69% من الذين حازوا على شهادة نوبل أو جائزة نوبل هم مؤمنون بوجود الله تبارك وتعالى، قلة منهم كانوا ملحدين. كثير من الدواعي دواعي نفسية وليست دواعي علمية، لا يريدون أن يؤمنوا بالله تبارك وتعالى فيشككون في وجوده. وينبغي على المؤمن أن يكون حصيفا ملتفتا إلى مشاريع هؤلاء وقادرا على فهم ما فيها من خلل. نحن إنما تعرضنا لملاحظات منهجية حتى يكون عند الشاب المؤمن المثقف قدرة على النقد فيما إذا طرحت عليه شبهة، يستطيع أن يدرك وين الخلل، أين الخطأ المنهجي الذي بنيت عليه الشبهة. بهذا يكون إيمانه إيمانا قويا، لا يتزعزع بالشبهات. نحن في هذه الليلة نجتمع لأجل ذكرى شهادة أبي الفضل العباس صلوات الله وسلامه عليه. من آثار هذا الاجتماع أن نتعلم من أبي الفضل عليه السلام قوة الإيمان. كان صلب الإيمان، نافذ البصيرة، قاتل مع أخيه الحسين حتى قطعت يداه، فأبدله الله بجناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة. كان عطشان صلوات الله وسلامه عليه في أعلى مراتب العطش. وتعلمون أن أبا الفضل كان يمين الحسين عليه السلام، وكان الحسين يعتمد عليه، وهو فارس يقاتل، والقتال يحتاج إلى جهد. في أعلى مراتب العطش ملك المشرع، أحس ببرد الماء، غرف غرفة أدناها من فيه، تذكر عطش إمامنا عليه السلام. ماذا قال صلوات الله وسلامه عليه؟ قال: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا خير أن تكوني، هذا حسين وارد المنون، وتشربين بارد المعين، والله ما هذا فعال ديني، ولا فعال صادق اليقيني. هذا هو محل الشاهد، كان صلوات الله وسلامه عليه صادق اليقين، لا يوجد في قلبه شك، بلغ مرتبة عالية من المعرفة. لهذا صلوات الله وسلامه عليه وقف هذه المواقف العظيمة الجليلة التي خلدها الزمان، وتحيي نفوس المؤمنين وتبقيهم على الإيمان والثبات. العباس صلوات الله وسلامه عليه مع كونه في هذه المنزلة العالية من الإيمان إلا أنه توجد عنده وصية صلوات الله وسلامه عليه، وصية من من امرأة إذا ذكرت تحل ساعة الدعاء وساعة التوسل من أمه أم البنين. استمع إلى وصية أم البنين لأبي الفضل: أوصيك يا عباس يا حامل الراية لا تشرب من النهار لما تخوض ماي، واذكر أخوك حسين وعياله ضمايا، وادري بكبدك من ضماها ملتضي. واوصيك يا عباس لو جنب الشريعة قطعة وجفوفك يا ابني لا تنسى الوديعة، خافي عليها تذوب من عظم الفجيعة، وتالي يودوها للطاغي هدي. اسمع جواب أبي الفضل العباس ماذا قال لأمه أم البنين. قال لها: يا يما وحق مكسورة الضلعين الشمس أطفيها لو يامرني حسين، والجفن ما يحتاج يتوصى على العين، هذا العزيز وطاعته فرض علي. وما الوديع عيوني يا يما سترها، راسي وشفيني ودمي تحت مرها، بس اعذريني لو شمر بعدي أسرها، شفيني مقطوعة وجسمي على الوطي. بقي أبو الفاضل في كفالة العقيلة زينب إلى يوم العاشر من المحرم، وإذا بزينب أقبلت وعندها الرضيع ومعها سكينة. أخي أبا الفاضل أيموت الرضيع وسيفك في غندك؟ سكينة قالت: عم أبا الفاضل أنا موت عطشة وأنت موجود. وقف أبو الفاضل ذهب إلى الحسين انكب على قدمه: أخي أبا الفاضل ائذن لي في القتال. قال له الإمام: أنت كبش كتيبتي، أنت عماد خيمتي، إذا قتلت يؤول أمري إلى الشتات. قال: أخي حسين لا طاقة لي وأسمع النساء ينادين العطش العطش. قال: لا وعبراتايه لها خلي الحريم تموت كلها، وام الطفل ويا طفلها، ولا يكون شوكتنا تفل بأعلى صوتك، لا يكون شوكتنا دناق وحب راسه. وقال: بيد العلم يا حسين خلى مشكل عصايبهم لحلة، خل الحمل يا أخوي خل، خل الحمل يا أخوي. نزل عباس يتضرع يحب يده وجدام رجله، تسايل بالمدامع على لمحن وبكى حسين وتحى
يقل لا حسين يا خويا يا ما اسمع صوتك. يقل لا حسين يا يا نور العين يا تاجي يا خويا انت الدرع والسيف شلون تروح وانا ابقى محي يا خويا حسين يا زهرة زماني يا خويا نحلت سكنة عظامي دخليني أريد الحق عمامي أريد الذار قلبي دم يفور يقل لا وداعت الله يا عيون نياتكم وحيد دخل ركب ورزم وقالهم تعرفوني طليعة حيدر الكرار المشكر عظم الله أجري وأجوركم يا شيعة أبي الفاضل حمل على الأعداء قاتلهم قتالا عظيما ذكرهم بمقاتل أبيه أمير المؤمنين كأنه أسد باسل يطحنهم في الحروب طحن الرحى ويذرهم ذرو الريح الهشيم تشعشع بالحرب عند الحرب عيد وسمى بصاجعة وطاحت من رعيد يحسب السيف مبسم والنبل غيد يتماوع وعجل خيل عنب عروس الحرب والعباس عريس تبختر بين زفاف وملابيس نكس ورعب قلوب المداليس وطفحها كفو ونعمين واكثر يا حاكي النفس يا نفسيته كل الناس تغدى في دواتح ألف واسفة يا خويا ما لك تظل بعدي يا ابو سكنة محيار حمل على المشرعة وكان عليها 4000 مقاتل كشفهم عن الماء فلما أحس ببرد غرف غرفة أدناها من فيه فتذكر عطش الحسين رمى الماء وهو يقول يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا خير أن تكوني هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين والله ما هذا فعال ديني ولا فعال صادق اليقين خاض الماء بس هاي تراس جفا يروي عطا تذكر لنا أخوه حسين كب الماي من جفا وتح شلون اشرب واخويا حسين وسكنا والحرام واطفال رضع وظن قلب العليل التهبني ريت الماي بعد لا حلا ومار هذا الماي يجري بطون حيات وشرب قبل اخوي حسين هيهات وظن طفلة يا ويل من العطش مات وظن يومي قرب والعمر قصار وصل للنهر عباس لكن ما شرب منه تذكر أخوها حسين وطفلة وزينب وسكنة غرف غرفة بيمينة وصاح وهو يجذب الونات أشربه قبل أخويا حسين وزينب يا نهار هيهات بالمخيم يتامى تصيح ومنها ارتفعت الضجات هذه تنوح هذه تصيح وهذه تجذب الون والله ما أذوق الماي ولا أشرب من زلالة ووصل الماي للعيلة وسوي يوم زلزالة أوصل الماي للعيلة وسوي اليوم زلزال خلني بالعطش باموت ويروى حسين وعيال ولا خلي الطفل ضامي ومني ينقطع ظن عظم الله أجري وأجوركم ملأ القربة توجه ناحية المخيم وإذا بعمر بن سعد ينادي اقطعوا عليه الطريق فهجموا على أبي الفاضل من كل جانب تهيأ للمصيبة العظمى للرزية الراتبة شهر سيفة أخذ يقاتل هم قتالا عظيما وهو يرتجز ويقول إني أنا العباس أغدو بالسقا ولا أخاف الموت يوم الملتقى نفسي لنفس ابن النبي الطهر وقا عظم الله أجري وأجوركم فكمن له حكيم ابن الطفل وضربه بالسيف على يمينه أين المنادي وعباس أخذ السيف بشماله وهو يقول والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق اليقين فكمن إليه لعين آخر ولعله زيد بن ورقاء ضربه بالسيف على شماله نادى يا نفس لا تخشي من الكفار وأبشري بجنة الجبار قد قطعوا ببغيهم يساري فأصلهم يا رب حر النار فأقبلت السهام كأنها الأمطار سهم وقع في جبهته وسهم وقع في عينه وسهم وقع في صدره وسهم وقع في القربة وأراق ماءها بقي العباس متحير وإذا بلعين من بني تميم أقبل بعمد من حديد يا الله ضرب العباس على رأسه يا الله يا رسول الله سقط أبو الفاضل من على جواده استقبل التراب بوجهه انحدر إمامنا إلى مصرعه رآه بأية حالة هامته مفلوقة يداه مقطوعتان القربة في جانب والعلم في جانب انحنى عليه وهو يقول الآن انكسر ظهري أخذ رأسه جعله في حجره، وكان في أبي الفضل رمق من الحياء، ظن أن فارس يريد أن يحتز رأسه، قال أيها الآخذ برأسي أمهلني حتى يأتي ابن والدي، أودعه ويودعني، أتزود منه يتزود مني. فقال له إمامنا: أخي أبا الفاضل، أنا أخوك. عندما ألقى أبو الفاضل برأسه إلى التراب، أعاده الإمام، ألقاه في المرة الثانية، أعاده، ألقاه الثالثة، قال: أخي، ما لي كلما وضعت رأسك في حجري تلقيه إلى التراب؟ قال: أخي حسين، أنت الآن تضع رأسي في حجرك، بعد ساعة من يضع رأسك في حجره؟ أين المنادي وحسين؟ إقلا سهم عينك يا خويا، شلون طلع متعادل وسطها صعب شلعة؟ أريد أجلس يا نور العين وانعى على فراقك وهل الدمع من دم فتح عينه وصاحب صوت يا حسين، بسك يا ضو عيون من لونين، دقوم الساع وارجع للصياوين، أخاف عيالنا تعوف المخيم. قال لا أنا عضيدك يا من ظهري كسرته وخلى يتامان عطاشة وضيع اخته، شلون عفت الماي والشاطي ملكته ورديت قلبك يلتهب يا ابن الميام؟ عظم الله أجري وأجوركم. وبينما الحسين يبكي عند أبي الفاضل، وإذا بأبي الفاضل قد مد رجليه، اعرق جبينه، سكن أنينه، ففاضت روحه المباركة. أين المنادي وسيد؟ نزلت حزينة فاطمة من هودج النور، ولزمت ضلعها اللي بصير الباب مكسور، تمشي وتعثر صارخة وبالمعركة تدور، تدور جفوف البطل حامي الضعيف، شالتها من فوق التراب وقبلتها بمنديل، خلتها والدمعة جرتها، ونسيت كسر الأضلاع واللطمة نستها، وتوجهت للعلقم بعبرة جرية، من وصلت يم النهر شهقت بالأنفا، وخرت على جسم البطل تصرخ يا عب منه الذي صوب عيونك، منه الذي قطع جفوفك وصوب الراس، منه رمى بعينك سهم ردا علي، عاين الزهرة وانفجع قلبه ودبعه دموم وقال لها ليش معصبة والخد ملطو، من حنية كم منك ضلع يا زهرة مهشوم، يصعب علي أنظرك يصعب علي، عذريني يما فاطمة بالله عذريني، وقولي لزينب والخواتي سامحوني، مصيوب عين مقطع شمالي ويميني، مفضوخ راسي بالعمد يا هاشمي، قالت بعد عينك يا ابو فاضل يا سردال، من بعد ساعة حسين يدوس الشمر، قالت بعد عينك يا ابو فاضل يا سردال، من بعد ساعة حسين يدوس الشمر، بن يهبر وداج يشيل راسه فوق عسال، وزينب تروح ميسرة لابن الدعي، وزينب تروح ميسرة لابن الدعي،